إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث الذي فيه ذكر الوحي، كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، وهذا الدرس الثالث في شرحه. نسمع الحديث ثم نكمل الشرح ونعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم، نبدأ رواية الأولى فقط.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهجة ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهجة ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهجة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني.
إلى هنا وصلنا، سنبدأ من هنا في الشرح. ما مضى شرحناه، فسنبدأ من قوله ترجف سؤاله أو ترجف بوادره. نسمع فتنة القصة.
فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروح، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك.
هل آمن ورقة؟ هل ورقة صحابي؟ نسمع من جديد، نسمع آخر عبارات قالها ورقة.
قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا.
لماذا لم يستمع؟ هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا. ولذا ترجم الطبري وابن قانع والبغوي وجمع ممن صنف في الصحابة في حرف الواو ذكر ورقة بناء على قوله هذا. وسيأتينا مزيد بها نسمع.
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هل يوجد بعد هذا الإسلام إسلام؟ سأنصرك نظرا نصرا مؤزرا، ليس من فيها شابا قويا جلدا حتى يدافع عنك. هذه إشارات صريحة لأنه مقر ومقر على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ذاك لم تكن دوامي قبل أمير الصلوات والزكوات والحج، لكنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة. ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة قسم الأول. من يذكر لي منهج ابن حجر في الإصابة؟ ذكرناه مرتين في هذه الرحلة الطويلة في دروس شرح صحيح مسلم، ذكرنا منهجه مرتين. كتاب الإصابة من أجود ومن أحسن ما ألف الصحابة. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألفت إلا فكر ذلك واللسان وما جعلته ذيلا على الميزان، لجعلته كتابا مستقلا والإصابة. ومات ولم يتمه. وفي ظني أن جماعة من العلماء الكبار لو اجتمعوا على إتمامه لعثر عليهم ذلك. فالمبهمون من الصحابة ما وصل إليه، وقسم كتابه على الحروف، وذكر في كل حرف أربعة أقسام: الهمزة قسم الأول، الباء قسم الأول، الواو قسم الأول، قسم الثاني، قسم الثالث، قسم الرابع. القسم الأول من ثبتت صحبته، القسم الثاني من وردت صحبته بدليل ضعيف، القسم الثالث المخضرمون. من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت لهم لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من مظنة صحبة. والقسم الرابع من عد أو ذكر خطأ في الصحابة، وذكر أوهام جميع من كتب الصحابة من قبله، فسمه كذا وهذا ليس هو، إنما هو فلان الذي قد ترجمناه القسم الأول، وهذا اسم تحريف، وهذا تصريف، وهذا خطأ، وصوابه ما ذكر آخر. فرحمه الله ذكر الرجال وذكر النساء. ففي حرف الواو لو نظرنا في الإصابة لوجدنا أنه في ورقة وضعه في الحرف الأول. ما معنى أن يضع ابن حجر في الحرف الأول؟ أي أن صفته ثابتة. إذا قرأت في كتب الأقدمين فضلا عن المعاصرين لما يقولون وهذا ذكره ابن حجر في الحرف الأول، يعني هذا مصطلح أن صفته ثابتة ويذكره بعض أهل العلم، ذكر هذا المصطلح. أي نعم، الله أعلم. نعود حيث وصلنا إلى شرح الإمام النووي، ونقرأ ونعلق على اللازمة إن شاء الله فالمعتبر.
قال الإمام النووي رحمه الله: قولها ترجف بوادره بفتح الباء الموحدة، ومعنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان.
كتب الغريب ولا سيما غريب الحديث مدارها على كتابين: غريب أبي عبيد وغريب ابن قتيبة. وابن قتيبة إمام وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يلقبه بأبيه أهل السنة، وكان تلميذا للجاهل ثم تبرأ منه وألف كتابا حسنا وقد طبع اسمه إصلاح غلط أبي عبيد. وكتاب غريب ابن ابي مطبوع وغريب ابن قتيبة مطبوع. وهنالك افاضة تأتينا بعد قليل عنهما ان شاء الله. تربط بوادره قال تربط البواد فتربط ترعى تضطرب واصله شدة الحركة وهذا المعنى يثبت وهذا رعد الشيء بمعنى خفق وتحرك ومنه قول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال. أما البوادر فقد جاء تفسيرها في الرواية الأخرى عند مسلم وعند البخاري أيضا ففيها يرجف فؤاده وقع في بعض الروايات يرجف فؤاده وهذه البوادر وهي اللحمة التي ترجف التي تكون بين المنكب والعنق هذا الرجل دلالة على عدم استقرار الفؤاد فلا اعتراض فسبق أثر رجف الفؤاد وخفقان الفؤاد الاهتزاز الموجود في هذا المكان الذي يتحرك حركة لا إرادية عند الجزع والخوف ولذا لا تعارض بين الروايات والله أعلم. نسمع
صلى الله عليه وسلم زملوني هكذا هو في الروايات مكرر مرتين ومعنى زملوني غطوني بالثياب ونصوني بها.
إذا سبب قوله صلى الله عليه وسلم زملوني وشدة الاضطراب وخفقان القلب الذي تحصل من خلال شدة خوفه وسيأتينا معنى خوفه وقوله زملوني معناه أن يغطى ويلف بالثياب بشدة ما أصابه صلى الله عليه وسلم من هول الأمر ولحقه بشدة الغط وثقل الوحي أخذه جبريل وغطه ثلاثا كما مر بنا. وقال بعض المفسرين كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم فرطا وخوفا من جبريل عليه السلام أول لقيته به ثم فيما بعد أنس به. وهذا التفسير يصعق قول من يقول أما جبريل لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ملتفا بثوب فنودي بصفة حاله. هذا القول ليس صحيح وإنما هو ضعيف. وهنالك حديث ذكره القاضي إياب في الشفاء وسيأتينا تنبيه على الشفاء أيضا قال لما سمعت إثناء في القرآن. وهذا الحديث فيه أبو بكر النقاش المفسر وهو هالك وهو حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على زعم وضعه لي سمعت إثناء في القرآن محمد وأحمد وعبد الله والمزمل والمدكر وطاها ويسر. هذا حديث موضوع ولم يصح وطاها على أرجح الأقوال كسائر الحروف المقطعة طاها مثل الإسلام وليست اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع
قال وقولها فزملوه حتى ذهب عنه الضوء هو بفتح الراء وهو الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. قال القاضي رياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى.
لقد خشيت على نفسي لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل الوحي. وذكر القاضي رياض معنيين وخطأ أو وضعف النووي المعنى الثاني ورجح الأول. وهنالك معنى آخر لم يذكره أي القاضي عياض النووي أراه قويا يأتينا إن شاء الله الآن. نسمع
قال القاضي عياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى لكنه ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه.
هذا المعنى الأول، لقد خشيت على نفسي من حمل أعباء هذه الرسالة والمتطلبات التي توجب علي من قبل الله عز وجل جراء حملي أو نزول الوحي عليه. هذا معنى، وهذا الذي ارتضاه الشارع. المعنى الثاني،
قال أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه، فيكون خاصا أن يكون من الشيطان الرجيم.
قال الثاني، قال هذا عن التباشير الرؤية قبل لقائه بجبريل. وقد ثبت في صحيح مسلم كتاب الفضائل برقم 143 بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين، فهذه العصاق النبوة. فمكة 7 سنين يسمع صوتا ويرى ضوءا قبل أن يدعوه. فالقول الثاني أن هذه الخشية كانت أنذاك قبل نزول الوحي عليه، وهذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بعد أن غطه جبريل 3، بعد أن غطه جبريل 3. فهذا القول من تأمله ونظر إلى سياق الحديث يجده ضعيف، لأن جبريل غطه 3 وهذا وقع ليس عند التباشير سماع الصوت ورؤية الضوء، لا، وقع هذا بعد الوحي. إذا نسمع كلام الإمام النووي وتعقبه على ألفاظ الرياض،
قال فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح مسلم.
ما كان من شرح القاضي رحمه مسلم؟ هذا المعلم. نعم.
قال وذكر أيضا في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام المنصور، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث، لأن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه يقرأ باسم ربك الذي خلق والله أعلم.
قال عياض في كتاب اسمه الشفاء في فتوح المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكتب التي اشتهرت وانتشرت، والنسخ الخطية لكتاب الشفاء تصل إلى عشرات الألوف بكثرة اشتهار وانتشار هذا الكتاب، واعتنى به العلماء عناية عجيبة، وهذا والله تعالى أعلم من بركة ثبته وإخلاصه. ومع هذا فالقاضي عياض وضع عليه فيه بنات، ولا سيما أنه أورد فيه أحاديث لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خصه الإمام السيوطي بكتاب قد طبع حديثا سماه مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء. والنهضة في هذا الكتاب من أن السيوطي على سعة باعه وكثرة اطلاعه طرق وبين لعشرات الأحاديث الأثر. أو قال عن قول عياض كنت تواليته مكيفة وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء لولا ما قد حشاه من الأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في سنن الحديث ولا ذوق، والله يصيبه على حسن قصده وينفع بشفائه وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات البعيدة الألوان صلى الله عليه وسلم غني بمتحف التنزيل عن الاحاديث وبما توافر من الاخبار عن الاحاد وبالاحاد النظيفه الاسانيد عن الواهيات. فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات؟ فلتطرح الينا مصالح الجند مصالح الجند والحسد، ولكن من لا يعلم معذورا. فعليك يا اخي بكتاب دلائل النبوه للبيهقي، فانه شفاء لما في الصدور وهدى ونور. انتهى كلام الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فكتاب الشفاء كتاب الناس المفيد، لكنه قال العلم يخبر من الحديث التي فيه، فانها عمل امام لا نقد له في حديث ولا ذلك. هذا حق. ولعل سبب ذلك ان الامام الطاهر رحمه الله طلب العلم على كبر، طلب العلم كبيرا، طلب العلم الى 40 قال عباد رحمه الله تعالى. او نعم، وهذا الباب فيه اشياء كثيره من المبالغات ومن تعظيم امر النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل انك تعرف صحيح السالك. هذا الواقع الاولى. الواقع الثانية ما وعدنا فيه بذكر القول الثالث وهو قول قوي ووجيه، واحمل هذا القول الشارح وكذا الطبيعات. وهذا القول لقد خشيت على نفسي ان خاف صلى الله عليه وسلم من مباعده قومه له ومفارقتهم عنه وتكذيبهم اياه من اذا، وكذا خشي على نفسه من اذا والقتل وما شابه. هذا القول اراه وجوده. لقد خشيت على نفسي ان صرحت للناس بالمقبول بذلك، فخشيت على نفسي من ايذاء الناس ومن تكذيبه وايذائه وقتله. ويساعد على صحه هذا القول قول الخديجه بعده او على اثره مباشره. نقرا من الحديث للنصر. قال قد خشيت على نفسي. قالت له خديجه كلا اشرك فوالله لا يجزيك الله ابدا. لماذا يجزيك قومك؟ لماذا تخشى من ايذائه؟ لماذا تخشى من عدم تصديقه ومباعدته وتكذيبه؟ وانك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلمه وتكسب المعدومه وتقر الضيف وتعين على رعايه الحق الدهر. قول خديجه رضي الله تعالى عنها يسعف على حمل لقد خشيت على نفسي هذا المحنه. هذا والذي اختاره القاضي عياض هما اقوى قولين. وهنالك في الشروحات المطوله اقوال عديده ذكر العلماء 12 قولا. من رام ضغطها فليمرض التجاري مثلا في اوائل التجاري. واقوى الاقوال القولان المذكوران، والله تعالى اعلم. ولم يكن في حساب الاستعداد حتى نكمل شرح الحديث. والله يوفق. نسمع.
قال قولها قالت له خديجه كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اما قولها كلا فهي هنا كلمة نفي وابعاد، وهذا احد معانيها. وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى الا التي للتنبيه، الا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام. وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام. وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنباري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء.
ونزيد فنقول للإمام محمد بن فارس اللغوي صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، وقلنا هذا كتاب معجم مقاييس اللغة من أجود وأحسن المعاجم اللغوية على الإطلاق. تذكرون يذكر أحدكم ما منهجه فيه تكلمنا عليه أكثر مرة والنووي يذكر من نقل عنه يعني بالتالي من يذكر منهج ابن فارس في كتابه هات يا بنات ياتي بالحديث الثلاث المجرد ويقول هذا الفعل هذه الاحرف الحرف الاول والثاني والثالث ايما وجد في اللغه العربيه كيفما قلبته سواء جعلت الاول الاخير او الثاني الاول او الثالث الاول فبين هذه المعاني معنى مشترك وهو كذا ثم ابدا يفصل بكل معنى لكل فعل على شكل ذاته واضح لو اردنا ان نبحث عن فعل وهذا في نجد مقياس اللغه فاي فعل نراه مرام الهوى يذكر الهوى ولها ثم بالله يمتاز هوى عن وها ووها عن هوى يقلل الفعل يقلل الفعل يجعل الثاني حرف اول حرف والاول الثالث اولا ياتي بمعنى مشترك ثم ياتي بمعنى كل فعل وهذه قاعدة مهمة أنه لا يتصل بين المعنى وبين النطق وكلما اتحدت الأفعال في الحروف اتحدت المعاني وكلما تلاعبت المعاني هذه قاعدة ليست سهلة ويستطيع من أي واحد أن يعمل عليها دراسة ميدانية قوية من خلال معجم مقاييس اللغة هذا الفارق وهذا الاستخراج فقط نذكر فيه لتدارس رسالة بعنوان مقالة كلا وما جل فيها من كتاب الله عز وجل طبعا الإمام من أئمة اللغة في هذا الزمان مات من قريب رحمه الله اسمه عبد العزيز الراجحوري أو الراجحوري وهو هندي طبعا من 1387 هجري وهي رسالة نافعة فقط في كلام وذكر يقول الحموي في كتابه معجم الأدباء في الجزء الخامس صفحة 484 في ترجمة جمال الدين القسطي ذكر مؤلفاته وذكر من بينها المحلى في استيعاب وجود كلام واقرأ عليكم جد وخلاصة رسالة ابن فارس ولخصه في أربعة أسطر فقال في آخر رسالة 14 فإن سأل سائل عن كلا فقل هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها وجهان رد ورد رد ورفع التصميم وهذا المعنى واحد رد ورفع وهما متقاربان وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان فالرد مثل قوله ليكونوا لهم عزة كلا وهو الذي يوقف عليه والرفع مثل قوله كلا سيعلمون والتحقيق مثل قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وصلة اليمين مثل قوله كلا والقمر ثم ختم رسالته بهذا السطر قال واعلم أنه ليس في النص الأول من كتاب الله عز وجل كلا وما كان منه في النص الآخر فهو الذي أوضحنا معناه حسب ما لاح واتجه والله ولي التوفيق هذه خلاصة رسالة ابن فارس رحمه الله نسمع
قال وأما قولها على يثبيت فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة كذا هو في رواية موسى وعقيل قال معمر في روايته يحزنك بالحاء والنون ويجوز خشف الياء في اوله وضمها وكلاهما صحيح.
يحزنك ويحزنك. نعم.
قال والخزي والفضيحة والهوان.
والمعنى ان الله عز وجل يا محمد لم يضيعك لم يخزيك، بل ان الله عز وجل سيثبتك ولن ينسب اليك كذب، وسيكون منال امرك الى رفعه وليس الى هوان. ويعجبني كلام الشيخ الاسلام بن تيميه اقوله استطراجا، ان كل سني له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وكل مبتدع له نصيب من قول الله عز وجل ان شانئك هو الابتر، فافرحوا يدعك يدعك السنه واهنؤوا واعلموا ان اهل البدع مآلهم في الدنيا قبل الاخره الى صغار الذنوب، ان شانئك هو الابتر. واهل السنه مآلهم ان الله عز وجل سيرفع ذكره. ولذا كان يقول اهل السنه اهل البدعه بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز، فإن الله يرفع أهل الخير وأهل الحق وإن ماتوا وغادروا هذه الدنيا، فإن ذكرهم والثناء عليهم والترحم عليهم باق إلى يوم الدين، والمبتدع الذي يموت لا أحد يسأل عنه ولا أحد يذكره. أي نعم. ولذا هذه السنة تهمتها خديجة فقالت لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا بما فعلت وبما كنت في قدر من خير، فإن الله لم يخزيك. والقراءة الأخرى والرواية الأخرى في الحديث يحزنك، فإن الله لم يخزيك، إن الله عز وجل سيثبت قلبك وسينصرك ولن يسلط عليك الشيطان بتخبطاته، فسيحميك من كيد الإنس والجن. نعم. نسمع.
قال وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك.
كلام جامع لطيف حسن عن الصلة. الشرع ما حد حد للصلة، وكثير من إخواننا يسأل ما هو حد الصلة؟ ما هو حد البر؟ ما هو حد الإحسان؟ الشرع ترك ذلك في ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون، كل على حسب قربه من ربه وعلى حسب ورعه وتقواه، فكلما زاد الورع اشتد حبه الصلة وعظم البر. ومن الأبواب التي تنفع الدنيا وتزيد الأعمار وتبارك الأرزاق وتكثر الأرزاق صلة الأرحام، التي باتت بالأسف عند كثير من طلبة العلم أصبح فرضا منسيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام النووي دقيق حول الصلة. فالغني ليست صلة الواجبة على رحمه الفقير أن يزوره، لا، وإنما أن يعطيه من زكواته ومن صدقاته وأن يسد حاجته. وليس إثم كما قال الإمام الذهبي الكبائر، وليس إثم القاطع الغني كإثم القاطع الفقير، فإن إثم القاطع الغني أشد من إثم القاطع الفقير، لأن الحرام والواجب قد يجتمع في الحق، في حق الشخص، في حق المكلف من أكثر من جهة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ليس الإثم من أكل لحم الخنزير، من أكل لحم الخنزير فهو أثم من وجهه، فإن فرطه أكله فهو أثم من وجهه، فإن أكل لحم خنزير مسروق غير مزكى فهو أثم من وجهه، وهكذا. فليس إثم الغني القاطع كإثم الفقير القاطع، لأن عليه حق أن يسد حاجة ذوي الرحم، وفي المقابل من سد هذه الحاجة فله أجراء، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الصلة الواجبة عرفية، حد الصلة صلة الرحم الواجبة عرفية، وتختلف بحسب الواصل الموصول. وهناك كلام الإمام النووي يأتينا فيما بعد يقول أن الرحم رحمان عام وخاص، فالمسلم الذي في أقصى الشرق رحم عام للمسلم الذي في أقصى الغرب، والرحم الخاص له معنيان: الأول من تجتمع وإياه وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم، هذا الرحم الخاص، وأمك وخالاتك وأخوالك يجتمعون في رحم فهذا رحم خاص، وأبوك وأعمامك وعماتك يجتمعون في الرحم وهذا أيضا من الرحم الخاص، أو من ترثهم ويرثوك. ولذا ثبت في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. فرحم المرأة العمة من الرحم، والخالة من الرحم، والخالة أم، والرحم على أرجح الأقوال يكون في الذكور والإناث، يكون في الذكور والإناث. نسمع عبارة النووي مرة أخرى يقول: وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول. قد تعدم المرأة جميع أقاربها ولا يكون لها إلا ابن عمها، وتلجأ إليه لرفع المظالم عنها، سواء ظلم الزوج أو أهل الزوج، فيصبح ابن العم في مثل هذه الصورة من الرحم الخاص، وإن لم يكن وإن لم يجد له أن يخلو بها وإن لم يجد له أن يصافحها فهو من رحمها الخاص التي يجب عليه نصرتها، وإن قصر يأسب، لكن مع وجود غيره تبقى من الرحم العام. وهكذا قالوا: أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الحال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة، امرأة كبيرة جدة لك من صلتها أن ترسل إليها زوجتك لتتفقدها وتخدمها وما شابه، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أقل من الصلة هذه، ولو على الهاتف ترفع السماعة على الخالة والعمة والأخت ويسلم عليه فقط، أحببت أن أسمع الصوت وأحببت أن أطمئن، وهكذا. هذه الصلة، هذا نوع من أنواع الصلة، والصلة للأسف كبيرة، القطيعة كبيرة، والقطيعة حاصلة. الناس اليوم أصبح الأصل فيما بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله القطيعة. يا طلبة العلم اتوا هذه السنة، واتقوا الله في أقاربكم وفي صلة أرحامكم، ويا أيها الشباب بروا أباءكم، فالعلم طريق قريب يوصل الجنة، والأبوان كذلك، والأبوان كذلك من أقرب طرق الجنة، وإن كان الأبوان فاسقين، وإن كان فاسقين يجب برهما، يجب برهما ورعايتهما وما شابه. نسمع.
قال: وأما الكلب فهو بفتح الكاف وأصله الثقل، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه. ويدخل في حمل الكلب الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك.
الكلب، شوف ما أبلغ، انظر ما أبلغ خديجة رضي الله عنها، أجملت استوعبت، قالت: وتحمل الكلب. الكلب ضعيف، سواء ضعيف في بدنه، سواء كان ضعيفا في بدنه او ضعيفا في نفقته. فالمسافر المقبول الغني في بلده هو كل، والضعيف في البدن كل. من كان ضعيفا في بدنه مريضا هو من الكل. ضعيف المؤمن الفقير كل، وهكذا. فقالت على الضعيف، الضعيف الجسم والمؤمن واليتيم والعيال غير ذلك، ويدخل في كلمة غير ذلك المسافر، وكل ما فيه ضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أينما رأى ضعيفا، لو رجلا كبيرا عند يقطع الشارع فمساعد الناس يقطع الشارع يحمل الكلب، أي مساعد أي إنسان ضعيف أي ضعف كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرع ويسرع إليه. هذه من صفة صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وهو من الكلال وهو الإعياء. وأما قولها وتكسب المعدومة فهو بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. قال: ورواه بعضهم بضمها.
يقول قرأناه على شيخنا أبو الحسين وترجمنا لأبو الحسين، وقلنا هو عبد الملك سراج الدين. قال قضي عياض: فقرأناه عليه على الوجهين، على الوجهين، تكسب وتكسب، تكسب المعدومة وتكسب المعدومة. النبي كان يكسب المعدومة. ما معنى يكسب المعدومة؟ يعطي الإنسان الذي له حياته فيه فقير، أو يعطي الشيء النادر الذي لا نظير له، الذي كان يأتيه، كان يغدق صلى الله عليه وسلم عليه الأموال. الثاني أشهر من الأول، وقال الأول صاحب التحرير ويأتينا التفصيل. نسمع.
قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة.
أبو العباس ثعلب صاحب المجالس، له مجالس وراءها الشيخ عبد السلام هارون، شيخ المحققين المعاصرين، ابن خالد الشيخ احمد شاكر، والخطابي صاحب الغريب، وجماعات من اهل اللغه، هذا منقول عن ابن الاعرابي وعن الهروي ايضا. نعم. نسمع.
قال ابو العباس ثعلب وابو سليمان الخطابي وجماعات من اهل اللغه: يقال كسبت الرجل مالا واكسبته مالا، لغتان افصحهما باتفاقهم، كسبته بحرف الألف. وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، فحذف أحد المفعولين.
تكسب المعدوم أي أنت صاحب مال محظوظ موفق، صاحب رزق واثق، أن تكسب المعدوم. يكون عندك من المال النادر الذي ليس بهيك، وتكسب المعدوم أي تعطي غيرك مالا. وأيه ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الأمرين، كان صاحب الأمرين. نسمع الآن توجيه تكسب المعدومة وتكسب المعدومة. نعم.
قال: وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق.
إذا تكسب المعدوم مالا وخلقا، يجدون عندك شيئا معدوما لا يجده عند غيره من الاموال والاخلاق، لنقاد النفائس الفوائد ومكارم الاخلاق. نعم.
قال: واما روايه الفتح فقيل معناه كمعنى، فقيل معناها كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم، لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته.
هنا قريش قيل في أسمائها أشياء كثيرة، من بين الأسماء التي تذكر في معاجم اللغة قيل قريش متقرش، والتقرش هي التجارة. سميت قريش لأنها كانت قبيلة صاحبة أموال صاحبة تجارة، ولذا صاحب المال كان محمودا ممدوحا عند قريش الذين عاش فيهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. والماهل والحمودة المذموم، الماهل والحمودة المذموم في الشرع، الماهل المذموم في الصوفية. أما في ديننا لأن الله الصالح لرب الصالح. كان رجل سفيان الثوري أراد أن يسأله سؤالا وهو يشكل، فقال يا هذا دعك السؤال فإن قلبي عند دراهم الآن. وكانت مرضية رحمه الله تأتيه أموال من ورائها، وكان يقول لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك. كان في غنى عنه. وكان الناس كان الفقراء الأحقر ما يكون في مجلس كان يستوي. وكان يقول إذا رأيت أن تعرف العالم الرباني من صاحب الدنيا فانظر إلى نظره إلى الأغنياء الفقراء، فإن رأيته يعظم من الأغنياء فعلم أنه من أهل الدنيا، وإن رأيته يعظم من كان أهل الدنيا فعلم أنه من أهل الآخرة. وهذا مجال حسن يجر به طلبة العلم والعلماء رحم الله تعالى. وربنا ووقعت مفاضلة ولعلنا أشرنا إليها في دروس مضت وأريد أن أسمع منكم، أيهما الأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما الأفضل، فقير صابر؟ هذه المفاضلة كتب فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة، والراجح أنه لا مفاضلة بين هؤلاء إلا بالثمرة. فبعض الناس الغنى في حقه أفضل من الفقر، وبعض الناس الفقر في حقه أفضل من الغنى. فيا رب السماوات والأرض، يا الله إن كنت تعلم أن صلاحنا في فقرنا فأبصرنا، وإن كنت تعلم أن صلاحنا في غنانا فأغننا. كان قال الله عز وجل عن سليمان، وسليمان رمز السلطان والمال والثراء والجاه، نعم العبد انه اواب صفات. وقال الله عن ايوب، وايوب رمز في الحرمان والفقر والابتلاء، قال نعم العبد انه اواب. فالعبرة ان يكون العبد، ان يكون قلبه اوابا لربه. اذا سئل الامام احمد رجل يكون طوالف درهم بكل جاهل، نحن للأسف في كثير من أنهارنا من الصلاحات تحتاج تغيير. من الله يقول سيد الإمام أحمد رحمه الله قال رجل معي ألف دينار، قال ألف دينار في ذاك الزمان ألف دينار، يكون جاهل؟ قال نعم. وآخر يكون معه درهم أو دينار واحد ولا يكون جاهلا، واحد معه ألف دينار في الجاهل، وآخر معه دينار ولا يكون جاهلا. العبرة أن تكون قلبك منشرحا بالرضا عن ربك، وأن تكون جنة الله جنة الرضا التي في قلبك، أن تكون القلب مطمئنا منشرحا بقدر الله، لا تسخط ولا تبكر. لما كان يقول عمر رضي الله عنه والله إن كان الشكر والصبر بعيرين ما عدمت أيهما. هذا هو المهم، أن يكون العبد طوال. إذا مصر من فاضل بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، العبرة بالثمرة بين الغنى والفقر، العبرة بالثمرة. والله أعلم. نسمع.
قال وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط، وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه لأن يضم إليه زيادة
شيئا فشيئا. قال هذا القول حكاه القاضي، ما هو القول؟ أي أن النبي كان صاحب مال، أليس كذلك؟ يعني أنها مدحت على أنه صاحب مال. تكتب المعدوم أي أنك تكتب شيئا ليس عند غيرك من المال. قال وهذا القول حكاه القاضي، القاضي رياض عن ثابت. من ثابت هذا؟ ثابت هذا من؟ هذا السادس صاحب كتاب اسم الدلائل، كتاب الدلائل كتاب شرطه فيه شرط مين؟ شرط مؤلفه. من مؤلفه اسم الآن؟ ثابت رحمه الله تعالى أسمى مؤلفا لابنه القاسم، القاسم بن ثابت السرقسطي ألف كتاب سماه الدلائل، وشرطه فيه أن يذكر ما أرسله أبو عبيد بن قتيبة، شرطه الكتاب أن يذكر ما أرسله أبو عبيد بن قتيبة في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب مسند ومنه قطعة متبقية محفوظة في المكتبة الظاهرية، لم يطلع الكتاب الآن، منه قطعة من وسطه ومكتوب من الأول ومكتوب من الآخر، محفوظة في المكتبة الظاهرية. قاسم بدأ الكتاب فمات قبل أن يتمه، فأتمه أبوه ثابت، أتمه أبوه ثابت الإبن الذي بدأ والأب الذي أتم، فكان الثاني هو الإبن، والذي روى الكتاب هو ثابت بن حفيد، ثابت ابن قاسم ابن ثابت، أي نعم هو الذي روى الكتاب على الناس وظهره على الناس. فالآن بعد المعرفة هذا الكتاب نقول هذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، قال وهو ضعيف أو غلط، نسمع توجيه غلط هذا القول، نسمع توجيه غلط، نسمع.
قال وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تفصيله بأن يضم إليه الزيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيره ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم.
إذا المدح هنا لأنه يجود به في أبواب الخير والمكارم. نعم.
قال كما ذكرت من حمد
كما ذكر الخديجة
كما ذكرت
الخديجة. نعم.
كما ذكرت من حمل الكلم وصلة الرحم وصلة الضيف والإعانة على نوائب الحق، فهذا هو الصواب في هذا الحرف. وأما صاحب التحرير،
من صاحب التحرير؟ هات يا سيارة طيب. والتحرير هذا أي شيء هو فرق المسلم وهذا مطلوب مخصوص، لا نعرف له نسخة خطية وليسه مخصوصا وليسه مخصوصا، لا لم يظهر في جزء من الآن له على نسخة خطية، فهو من الكتب التي تسمى مكتوبة ولكن أيام تزالة، فلعلها تلج عن مثل هذا الكتاب، لعلها تلج هذا الكتاب، ما ندري ما ندري. كثير من مكتبات الدنيا ولا سيما بعد اتحاد الألمانيتين كانت مكتبة فيها من مسائل كتب علمائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن أمة تأكل رأسها، فأما لها أن تعيش وأن تحيا، والحياة في الرأس، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ما حسبنا حقوقهم، ويسر الله كثيرا من المرجعين ليحفظوا تراثنا. فجمعت مكتبة تبنى ظلما وبهتانا مكتبة كارل ماركس، وضع فيها كثير من مسائل المحفوظة، والقارئ المقدم للسكة الأحوذي يجد كتبا يسير عليها اللعاب، وكان يقول صاحب مقدم للسكة الأحوذي ومنها نسخة خطية تامة في المكتبة الجرمانية، الجرمانية يعني الألمانية. ثم بعد اتحاد الألمانيتين بلغنا خبر أن قرية بالقرب من برلين تبعد عنها قرابة 15 كيلو تسمى بوث جان، جمعت فيها نسائك وقد قصد بعض أحبابنا من قريب بها ويخبر بأن هذه المكتبة الآن تفهرت وفيها من الكتب ما لا يعني يخطر على قلب البشر، هي من الكتب التي تقول أنها مفقودة الشيء الكثير. أي نعم، حدثني الاستطراد في هذا الجد الحسن رجل شيبة من الشام من سوريا، قال كنت صغيرا وهو الآن في 870، قال كنت وأنا صغير طفل وانا صغير في بدايات التمييز الإدراك أذهب أنا وأبي إلى الطيور لنحفرها ونستخرج الطيور بالذات، فكنا نبكت القديمة فنشتم ونغضب ونرميها ونمزقها، نقول نحن نريد ذهبا لا نريد للكتب لا نريد للكتب. وكم من كتب خطية محفوظة في مكتبات العالم، البحاثة بالسال محمد مصطفى الأعظم من كان في رحلة إلى الريف التركي، قال تذهب إلى بعض الريف فوجدت بيوت في جدران بعض البيوت لكن من تراب، وجدت كتبا قديمة، قال فنظرت فإذا هو الصحيح ابن خزيمة ولا يرد له نسخة، فإذا هو الصحيح ابن خزيمة أخذ وحط قوة في عليه جواز من الكتب. أي نعم، وكثير من الكتب قد تكون بل تحسن عيادة ما تدري كثير. نحن قلنا لما ضعنا عن العلم ضيعنا الله، نحن قلنا علمنا وقدرنا وقوتنا في علمنا، وأدرك هذا الغرب إدراكا جيدا. ومن ذات البلاد هذا الدين أن كثيرا من كتب علمائنا وأعلامنا كثير منها محفوظة في المكتبات الغرب ولا حول القوة. طيب ما أعذر على هذا الاستطراد، لكن هو كما يقولون نفسك مخلوق مسمع.
قال وأما صاحب التحرير فجعل المأذوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب.
إذا قال المأذوم من هو المأذوم؟ المأذوم ما بده شيء، تكتب المأذومة أي تعطي الذي لا يملك شيئا شيئا، هذا بعيد وهذا بعيد. نسمع.
قال وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواو.
لو كان صحيح لقال تعطي معدما معدوم تعطي معدما. نعم.
قال وليس كما قال الخطابي بل ما رواه الرواة صواب قال وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تبعشه، والكسب هو الاستفادة، وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه، فالصحيح المختار ما قدمته والله أعلم. قال وأما قولها وتقلب ضيفا فهو بفتح التاء، قال أهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرا بكسر القاف مكسور، وقراء بفتح القاف والمد، ويقال للطعام الذي يضيفه به قرا بكسر القاف مكسور، ويقال لفاعله قار مثل قضى فهو قار،
لفاعله قارب قارب،
ويقال لفاعله قارب مثل قضى فهو قاضي. وأما قولها وتعين على نوائب الحق، فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال لبيد نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خليفة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكر ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه نبت الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على سماع خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فكرها، والله أعلم.
هذه لطائف لا يحل منها شرح الإمام النووي إذ أقامه على الفوائد المشكلية، وهي لطائف كما يعني سمعتم فيها الشيء حسن. أما المجد الوجه جائز من الحاجة والضرورة، واحد يسألك عن خطيب المجد وهو واقف تقوله أعرف كذا وكذا عنه، أو يريد أن يشارك أيضا المال فلك أن تمدح. فذكر في المدح المقام الخير والتأمين والبشرى والبشرى بالخير وذكر الخير، هذا أمر حسن كما النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن. أي نعم، فهذه كلها وكذا من أمور مهمة جدا. أما الأخلاق الحسنة ومكارم الخير كرم الأخلاق ففي مسار الإسلام يسبب بفهم الشر. اعلموا وتيقنوا من عمل شرا من عمل شرا لا بد أن يرى سوءا في حياته فراء خيرا في حياته. لو عمل خيرا ولم يطلع عليه أحد ووضع في صخرة والصخرة وضعت في سابع الأرض فإن بركة هذا الخير لا بد أن تصيبك بركته وثمرته في الدنيا. ولو عملت شرا ووضع هذا الشر في صخرة ووضع في صخرة في سابع الأرض فإن شبنه وحسرته ومسجده لا بد أن يصيبك في الدنيا قبل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكيه بالتزام فيما مضى معنا أسلمت على ما أسلفت من خلق، فالإنسان في الخير لا بد أن يجني الحصاد وأن يحصل الثمرات والبركات والخيرات لأعماله في الدنيا قبل الآخرة. والعكس بالعكس، نتمنى إن شاء الله ما تبقى من الشرح في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكلامنا القادم حول سيبدأ حول ورقة، فياليتكم تحضرون وتقرؤون شيئا عن ورقة، ياليتكم تقرؤون شيئا عن ورقة حتى يتبرهن لنا هل هو القاضي وما هي أدلة شهادته. والله أعلم.
حكم المطلقة ثلاثة، عدة المطلقة ثلاثة فروع على رأي جميع أهل العلم، وهناك اختيار الشيخ الأستاذ ابن تيمية وقال أقول به إن سلبت إليه، هذه عبارته. وهذا نزولا عند مقولة فيها حكمة للإمام أحمد قال إياك والمسألة التي ليس لك فيها إيمان. نسمع الأيام هذه أقوال لبعض الناس يقول لك أقول به ولن تسبقني أحد، من أنت؟ وفي أي مسألة تتكلم في أصول الدين لازم قولك أن من قبلك وأن غيرك ضال عن هذه المسائل. هذا هو أي الضلال أن يقول رجل في مسألة من أصول الكليات إنه لا لن نسبقني إلى أحد وكل الناس ضالين إلا أنا، هذا دلالة على دلاله هو، نسأل الله العفو والعافية. فلما سئل الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية عن عدة المطلقة ثلاثة قال إن قال به ابن النبان فأنا أقول به إنه تستدرك بحديث وليس بثلاثة، والجماهير يقول تستدرك بثلاثة. آخرة العدة المخترعة تستدرك أيضا بحديث، الملاعنة أيضا بحيضة، اللعان يكون بحيضة وبعد الحيضة تتزوج، والخلع بعد الحيضة تتزوج. المطلقة ثلاثة التي لا تعود إلى زوجها جماهير العلماء يقولون بثلاث حيضات، يا شيخ الإسلام وابن اللبان من الحنابلة قبله المصحى عنه يقولون بحيضة.